الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في إزاحة الشبهة التي ذكرها المصنف، وهي ترتبط بما عرف في النحو من أن دلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية، الزمان أحد مدلولي الفعل فيكون مدلولا عليه بالدلالة التضمنية. المصنف ذكر هذا الكلام وقال أن هذا ليس تاما، الصحيح عدم دلالة الفعل على الزمان بالدلالة التضمنية، وذكر دليلا أول فرغنا منه. الدليل الأول كان، يعني حاصل الدليل الأول هو تحليل مفهوم ومدلول الفعل، وأن الفعل لا يدل لا بمادته ولا بهيئته على الزمان. المادة تدل على الحدث، على الطبيعة المجردة عن كل خصوصية، والهيئة تدل على نسبة الحدث المدلول للمادة إلى فاعل ما من دون الدلالة على الزمان بالدلالة التضمنية. هذا الدليل الأول. الكلام يقع في الدليل الثاني. الدليل الثاني الملحوظ فيه هو الفعل الماضي والفعل المضارع. فيقول المصنف يمكن منع دلالة الفعل الماضي والمضارع أيضا كما منع ذلك في الفعل الأمر. يمكن منع دلالة الفعل الماضي والفعل المضارع على الزمان، فلا يكون دالا على الزمان بالدلالة التضمنية لا مادة ولا هيئة. نعم إذا أسند الفعل إلى الزمانيات، والمقصود بالزمانيات ما لا يكون مجردا بل يفتقر إلى الزمان، يعني كل ممكن يفتقر إلى الزمان ليس أمرا مجردا، الممكنات التي تقع في الزمان وتفتقر إلى الزمان كالضرب مثلا، الضرب يحتاج إلى زمان، يحتاج إلى زمان لحظة أو لحظتين، وضع اليد على الأرض بقوة مثلا هذا يحتاج إلى زمان، لا يمكن أن يقع خارج الزمان، فيقال أن الضرب من الزمانيات. فإذا أسند الفعل إلى الزمانيات، زيد مثلا، زيد زماني، يقال مثلا عاش زيد، تسأل تقول في أي قرن عاش، تقول مثلا في القرن الثالث، فإذن يحتاج إلى زمان، وجوده يحتاج إلى زمان. فإذا قلت مثلا ضرب زيد، إذا أسند الفعل الماضي أو الفعل المضارع عليكم السلام، إذا قلت يضرب زيد فأسند الفعل الماضي أو المضارع إلى الزمان، حينئذ يمكن أن يقال بأن الفعل يدل على الزمان دلالة التزامية وليست دلالة تضمنية كما ذكر في النحو. أي نعم يدل الفعل على الزمان لكن دلالة التزامية. احنا ذكرنا سابقا، قلنا مقصود النحاة من دلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية، ولذلك ذكرنا كلام ابن مالك في الألفية اللي يقول أحد مدلولي الفعل المصدر، المصدر أحد مدلولي الفعل سوى الزمان، يعني الزمان المدلول الثاني. ونقلنا مثلا عن الرضي نجم الأئمة، نقلنا قال هو الظرف والمظروف مدلولا لفظ واحد، كما راح نقرأ ربما عبارته بعد قليل، مدلولا لفظ واحد يعني شنو؟ يعني كل واحد من اللفظين، كل واحد من المدلولين مدلول لللفظ بالدلالة التضمنية، مثل دلالة الكتاب على الغلاف وحده، مثل دلالة الكتاب على الأوراق دلالة تضمنية. المصنف يقول الدلالة ليست تضمنية وإنما الدلالة دلالة التزامية إذا أسند الفعل إلى الزمانيات، باعتبار شنو الملازمة؟ يقول باعتبار أن كل زماني يفتقر إلى الزمان، بهذا الاعتبار نقول أن الفعل يدل على الزمان. فإذا قلت ضرب زيد، نقول ضرب لا يدل بالدلالة التضمنية على الزمان، ما إلى إلا مادة هيئة، المادة تدل على حدث الضرب والهيئة تدل على نسبة هذا الحدث إلى زيد، أما الزمان ليس مدلولا تضمنيا. نعم باعتبار كون زيد من الزمانيات يحتاج إلى الزمان، فيدل حينئذ الفعل بالدلالة الالتزامية يدل على الزمان بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية. وإلا إذا قلنا بدلالة الفعل على الزمان بالدلالة التضمنية، فما الذي يقال فيما إذا نسب الفعل وأسند الفعل إلى غير الزمانيات؟ شنو سووا فيما إذا نسب الفعل إلى غير الزمانيات؟ مو قلنا الزمانيات هي الممكنات التي تحتاج إلى الزمان، في قبال ذلك عندنا موجودات لا تفتقر إلى الزمان مثل الباري عز وجل لا يفتقر إلى الزمان، هو خالق الزمان، مثل نفس الزمان، الزمان لا يحتاج إلى زمان، وإلا تسلسل أودار الأرواح العقول، هاي المجردات التي لا تتلبس في جسم في مادة هي لا تحتاج إلى الزمان. فإذا قلت مثلا علم الله وأسند الفعل الماضي إلى غير الزمان بناء على كلام القوم على كلام النحاس، شنو اللي المفروض يصير؟ نقول الفعل الماضي علم يدل على الزمان، وحيث أن الذات المقدسة لا تفتقر إلى الزمان، فلا بد أن نقول في مثل هكذا تركيب، في مثل هكذا استعمال يستعمل الفعل الماضي الدال بالتضمن على الزمان الماضي يستعمل مجازا. نقول هذا استعمال مجازي بأن نسوي بأن نجرد الفعل الماضي عن أحد مدلوليه، نبقي الفعل الماضي دالا على الحدث فقط، وأما الجزء الثاني الزمان الماضي هذا نجرده عن الفعل الماضي. هكذا إذا قلت مثلا مضى الزمان، هذا الزمان مو زماني، الزمان ليس من الزمانيات لا يفتقر إلى الزمان، وإلا دار أو تسلسل، فلابد من تجريد الفعل الماضي عن جزء مدلوله عن المدلول الثاني بالإضافة إلى الحدث. هذا شنو مشكلته؟ هذا مشكلته أننا لا نشعر بالتجريد، أننا بالوجدان لا نشعر بأي مجازية، حينما نقول علم الله نشعر بالوجدان، إحنا العرب أبناء اللغة لا نشعر بمجازية، حينما نقول علم الله بالوجدان نشعر أن لا فرق إطلاقا بين علم الله وبين علم زيد، ماكو كل فرق. من نقول أن علم زيد هذا استعمال حقيقي وأن الفعل الماضي استعمل في تمام معناه، أما علم الله هذا استعمال مجازي استعمل في جزء المعنى، استعمل فقط في الحدث، هذا أمر غير مقبول، هذا أمر منكر بالوجدان، إحنا بالوجدان لا نشعر بأي مجازية. والحاصل أن استعمال الفعل الماضي سواء أسند إلى الزمان أو أسند إلى غير الزمان استعمال على نسق واحد، هذا أمر مدرك بالوجدان غير قابل للإنكار، وهذا مؤشر واضح على عدم دلالة الفعل الماضي أو المضارع أيضا على الزمان، لا يدل على الزمان بالدلالة التضمنية. هذا بالنسبة للدليل الثاني. قال أكو سؤال واضح هذا، قال بل يمكن منع دلالة غيرهما، خلي نقرأ بالعبارة حتى نشوف الضمير، يعني نقرأ من البداية من أول نقرأ. قال إزاحة شبهة قد اشتهر في ألسنة النحاس دلالة الفعل على الزمان، قلنا المقصود بالدلالة شنو؟ الدلالة التضمنية، هذا أصول موضوع احنا نأخذها من النحو، لكن مع ذلك أحيانا قد نستشهد نقرأ بعض عبائرهم، لكن هذا نأخذ أصل موضوع هم أجمعوا، هذا أهم مركوز بأذهاننا قبل أن نقرأ، كفاية واضح عندنا كلش واضح، نقول الفعل يدل على الزمان بالدلالة التضمنية. قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها، يعني بالدلالة على دلالة الفعل على الزمان في تعريفه، وهو اشتباه. ضرورة، قلنا هذا الدليل الأول، ضرورة عدم دلالة الأمر والنهي، قلنا أن المصنف في دليل الأول يركز على الأمر، على فعل الأمر، وإن كان دليل عام يشمل الأقسام الثلاثة. الدليل الثاني بالعكس، الدليل الثاني هو ناظر أولا وبالذات للمضارع والماضي، وإن كان الكلام أيضا يجري في حتى في الأمر. قال ضرورة عدم دلالة الأمر والنهي عليه، يعني على الزمان، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك. فعل الأمر والنهي يدل على الإنشاء، لا تشرب يعني ينشئ الزجرة، أقم الصلاة ينشئ الطلبة، فهو يدل على الإنشاء. نعم، قلنا هذا الإنشاء، إنشاء الطلب أو إنشاء الزجر، إنما يكون في الزمان الحال، فالنحاة اختلط عليهم الظرف بالمظروف، الظرف بالمدلول، الزمان الحال ظرف لإنشاء الطلب بفعل الأمر. هم اشتبهوا، توهموا أن الزمان الحال جزء مدلول الفعل الأمر. قال بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك غاية الأمر، نفس الإنشاء بهما، يعني بالأمر والنهي في الحال، الإنشاء يكون في الحال، الحال يكون ظرفا للإنشاء، مو يكون مدلولا للفعل الأمر. غاية الأمر نفس الإنشاء بهما، يعني بالأمر والنهي في الحال، كما هو الحال، كما هو الشأن في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما. قلنا سيدنا بغيرهما يعني الجملة الإسمية، كما لا يخفى. هذا الدليل الأول. أجل الدليل الثاني، قال بل يمكن منع دلالة غيرهما. من غيرهما؟ أحسنتم، الأمر والنهي. هو قال ضرورة عدم دلالة الأمر والنهي، ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي، ثم إجا قال مو فقط الأمر والنهي لا يدلان، حتى الماضي والمضارع، بل يمكن منع دلالة غيرهما، يعني غير الأمر والنهي، من الأفعال على الزمان. من غير الأمر والنهي؟ المضارع والماضي. يقول المضارع والماضي أيضا لا يدلان على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات. نعم، إذا أسند الفعل الماضي إلى الزمانيات، إلى زيد، وقيل مثلا ضرب زيد، حينئذ باعتبار زيد زماني، الضرب زماني، يحتاجان إلى زمان، يفهم الزمان لكن بالدلالة الالتزامية، باعتبار افتقار كل زماني إلى زمان يقع فيه، الضرب يحتاج إلى زمان، يحتاج إلى مثلا أفرض ثانية، قراءة الفاتحة تحتاج إلى زمان، تحتاج مثلا إلى 5 دقائق، كل زماني يحتاج إلى زمان معين. هاي قضية كل زماني يحتاج إلى زمان هي تشكل الملازمة التي تقتضي دلالة الفعل على الزمان بالدلالة الالتزامية، وسيأتي لذلك مزيد بيان، راح نبين من خلاله هذا مزيد البيان، بين شنو معنى الإطلاق اللي الآن قاله، إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات، هذا نبين الإطلاق بعد ذلك، إذا نسيت ذكروني. إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات، وإلا يعني إذا لم يمكن منع دلالة غيرهما على الزمان. هو قال بالبداية، قال يمكن منع الدلالة على الزمان، يمكن منع دلالة الفعل الماضي والمضارع على الزمان، هذا يمكن منعه، هاي الدلالة على الزمان للماضي والمضارع يمكن منعها، هاي الدلالة. وإلا إذا ما يمكن منعها، وأصرينا على أن الفعل الماضي والفعل المضارع يدلان على الزمان بالدلالة التضمنية، هذا شنو معناه؟ معناه إذا أسند لغير الزمانيات لابد من التجريد، لابد من تجريد الفعل الماضي الفعل المضارع عن أحد مدلوليه، والحال أننا لا نشعر بالتجريد والمجازية. قال وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد، لزم القول بالتجريد، كون نجرد الفعل الماضي عن أحد مدلوليه. شنو أحد مدلوليه؟ خو مو نجرد عن الحدث، لا نجرد عن الزمان، عن الدلالة على الزمان، وتبقى الدلالة على الحدث باقية. اللي يعني ذلك التجريد يعني شنو؟ يعني المجازية، يعني استعمال اللفظ الموضوع للكل. شنو الكل؟ الكل المركب من الحدث والزمان، استعمال اللفظ الموضوع للكل، استعماله في الجزء، كما في استعمال اللفظ الموضوع للأصبع استعماله في الأنامل، وضعوا أصابعهم في آذانهم. الإنسان إذا ما يريد يسمع كلام ما يحط تمام أصبع في إذنه، يحط الأنملة، يحط جزء أصبع في إذنه، فيستعمل اللفظ الموضوع للكل في الجزء، هذا استعمال مجازي. قال وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد، هذا ربما من عطف السبب على المسبب، التجريد سبب للمجازي. احنا بعد ان نجرد الفعل الماضي مثلا عن بعض مدلولة نتيجة ذلك المجازية. وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد، هاي وإلا أرجع أأكد شنو يعني وإلا، يعني إن لم يمكن منع دلالة غيرهما على الزمان لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرهما من نفس الزمان والمجردات، عند الإسناد إلى غيرها، غير منه؟ غير الزمانيات، غير الزمانيات. إذا أسندنا للزمانيات ما عندنا مشكلة، نقول يدل بالدلالة الالتزامية على الزمان. أما إذا أسندنا الفعل إلى غير الزمانيات، هي شنو غير الزمانيات؟ الزمان والمجردات. نفس الزمان تقول مضى الزمان، هاي مضى الزمان، ما يصير تقول مضى الزمان يعني ثبت المضي في الزمان الماضي للزمان، هذا يستلزم أن يكون الزمان في الزمان، يستلزم أن يكون للزمان زمان. هكذا بالنسبة إلى المجردات، تقول علم الله، علم الله أو خلق الله العقل، الله تبارك وتعالى العقل، هاي كلها من المجردات ليست من الزمانيات، فلا بد من التجريد والمجازية. والحال إحنا ما نشعر بمجازية، ماكو مجازية، لا فرق بين علم الله فيما إذا أسند الماضي إلى غير الزمانيات، وبين علم زيد إذا أسند الماضي إلى الزمانيات، لا فرق، كلا الاستعمالين على نسق واحد. يقول وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرهما من نفس الزمان والمجردات. ثم بعد ذلك قال نعم لا يبعد، فقط تنبيه، المصنف من أجل الدليل الثاني ذكر الدليل الثاني بصيغة بل، قال بل يمكن منع دلالة غيرهما، بل اللي عادة يعني يفهم هل الترقي، هذا ليش ذكر بصيغة الترقي؟ قد يقال أن الخصم يمكن أن يدعي وضع دلالة الماضي والمضارع للزمان بوضوح، يعني الخصم النحات اللي يقولون أن الفعل بأقسامه الثلاثة يدل على الزمان، النحات يمكن أن يدعوا أن دلالة الفعل الماضي والمضارع على الزمان أوضح من دلالة الفعل الأمر على الزمان، وهذا ربما أهم يعني مشعور به بالوجدان. يعني إذا واحد يريد ينازع في دلالة فعل على الزمان، الأسهل فعل إلى الأمر، يقول الأمر لا يدل على الزمان. أما بالنسبة إلى ضرب، ضرب يعني في الماضي، يضرب يعني يضرب في المستقبل أو في الحال، فالمصنف يقول مو فقط نمنع دلالة الفعل الأمر على الزمان، لا، حتى الماضي والمضارع نمنع دلالته على الزمان. لذلك هو حينما أجل الفعل المضارع والماضي ذكر بنحو الترقي، قال بل يمكن منع دلالة غير الأمر والنهي من الأفعال يعني الماضي والمضارع على الزمان. ثم قال نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع خصوصية. شنو نتيجة هذا الكلام اللي احنا وصلنا له؟ اللي وصلنا له أن النحاة المعروف عند النحاة المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا وربما إجماع، أجمع النحاة على أن الفعل يدل على الزمان بالدلالة التضمنية. المصنف نازع في ذلك وذكر دليلين على عدم دلالة الفعل بأقسام الثلاثة على الزمان. هذا شنو نتيجته؟ نتيجة ذلك أن الفعل لا يدل على الزمان. هاي النتيجة قد تكون نتيجة غريبة، قد يستوحش من هذه النتيجة، ولذلك قد يتوهم بعد عدم دلالة الفعل بأقسامه الثلاثة على الزمان. شوفوا، بعد أن كان الفعل لا يدل على الزمان، وبعد أن كان الفعل والاسم، الفعل بأقسام الثلاثة والاسم تدل، هاي جميعا تدل على الحدث، إذن ما الفرق بين الفعل وبين الاسم؟ إذا الفعل لا يدل إلا على الحدث كما ادعى المصنف، الاسم يدل على الحدث، إذن شنو الفرق بين الفعل وبين الاسم؟ ثم ما الفرق بين أقسام الفعل؟ شنو ماكو فرق بين مضى ويمضي؟ ماكو فرق بين ضرب ويضرب بحجة أن الفعل لا يدل إلا على الحدث؟ فإذا نتيجة هذا، نتيجة أن الفعل لا يدل على الزمان ونتيجة أن الفعل يدل على الحدث كما كان الاسم يدل على الحدث، إذن لا فرق بين ضرب وبين يضرب وبين ضارب. ليش؟ لأن الجميع لا تدل على الزمان. مو هم يقولون أن الاسم لا يدل على الزمان، حتى الاسم المشتق حتى ضارب لا يدل على الزمان. زين، فإذا انتهينا إلى أن الفعل لا يدل على الزمان، والفعل والاسم يدل على الحدث، إذن لا فرق بين ضرب ويضرب وضارب بعد دلالة الجميع على الحدث وبعد عدم دلالة الجميع على الزمان. مع أننا شوفوا، مع أننا نشعر بالوجدان بوجود فرق بين الثلاثة، الفرق محسوس ومدرك بالوجدان لكل من له أدنى ملابسة باستعمالات اللغة وأوضاع اللغة. كل من يطلع على اللغة ولو اطلاع بسيط من دون حاجة إلى تأمل هو يدرك، حتى العجمي يدرك أكو فرق بين ضربه وبين يضربه وبين ضارب. فإذا هاي النتيجة اللي توصل المصنف يبدو نتيجة مستغربة. المصنف يستدرك يقول إيه صحيح، نعم إحنا اللي منعناه الدلالة التضمنية، إحنا منعنا دلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية، لكن نقول بدلالة الفعل على الزمان دلالة التزامية. وهذا اللي سابقا، شوفوا إخواني، هذا اللي سابقا لما أجينا لكلام النحاة قلنا لا يمكن أن يستدل للنحاة بالإجماع. مو ليش؟ أولا لأن الإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، واضح هذا ما متحقق عندنا بالمقام. احنا يعني ما نضمن قول المعصوم في ضمن المجمعين، شلها علاقة المعصوم بدلالة الفعل على الزمان؟ ولا يكون الإجماع موجبا للوثوق والاطمئنان. ليش؟ قلنا الاحتمال أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دعوة تبادر الزمان من ضربه، لذلك هم أجمعوا يقولون إحنا إنما التزمنا بدلالة الفعل على الزمان باعتبار تبادر الزمان الماضي من ضربه وتبادر الفعل الزمان الحال أو المستقبل من يضرب. وقلنا هذا التبادر مناقش فيه. شنو كانت المناقشة؟ ما تتذكرون أكيد. المناقشة قلنا أن هذا التبادر قد ينازع في كونه من حاق اللفظ، ليس تبادرا حقيا، مو من نفس اللفظ. ليش؟ قلنا لأن المصنف أبرز نكتة راح يجي الحديث عنها، هاي النكتة. النكتة هو قد يقال أن الفعل إنما يدل على الزمان بالدلالة الالتزامية، فصحيح هذا التبادر اللي يحصل عندك تبادر صحيح، لكن لأجل الدلالة الالتزامية لخصوصية راح يبينها المصنف. فإذا هذا التبادر لا يكون دليلا على أن الزمان جزء مدلول الفعل، لا يكون هذا التبادر مؤشرا على أن الفعل يدل على الزمان بالدلالة التضمنية. أقصى ما يمكن أن يدل عليه هو أن الفعل يشير إلى الزمان، الفعل يدل على الزمان. أما شلون يدل؟ يدل بالدلالة الالتزامية أو بالدلالة التضمنية؟ هذا التبادر ساكت، التبادر لا يبين نحو الدلالة. يقول إيه الفعل أنا أشوف بالوجدان، ضربه يعني في الماضي، يضربه يعني في المستقبل. أما دلالة التزامية أو تضمنية، هذا التبادر لا يبين خصوصية الدلالة وكون الدلالة تضمنية أو التزامية. على أي حال المصنف يقول المصنف نحن وإن أنكرنا الدلالة التضمنية على الزمان، لكن نلتزم بالدلالة الالتزامية، وذلك بأن نقول. شلون نبين الدلالة الالتزامية؟ يقول ذلك بأن نقول إن كل فعل من الفعل الماضي والفعل المضارع، فقط المصنف يتكلم عن الماضي والمضارع، يقول الفعل الماضي والفعل المضارع كل واحد إلى خصوصية معينة، خصوصية معينة تقتضي تلك الخصوصية. شوية خلينا نتأمل بالعبارة، كل فعل من الفعلين الماضي والمضارع إلى خصوصية، هاي الخصوصية تقتضي وتستلزم الدلالة على الزمان. فإذا الزمان مو جزء من مدلول الفعل، لا، الفعل إنما يدل على خصوصية معينة، راح نبين شنو الخصوصية. هاي الخصوصية تلازم وتقتضي الدلالة على الزمان، لذلك أنت تشعر بالوجدان أكو فرق بين ضربه وبين يضرب. ليش؟ لأن الخصوصية اللي موجودة في ضربه غير الخصوصية اللي موجودة في يضرب، والخصوصية الأولى تقتضي الدلالة على الزمان الماضي، والخصوصية الثانية تقتضي الدلالة على الزمان الحالي أو الاستقبال. فإذا الدلالة مو دلالة تضمنية، مو أن المأخوذ في الفعل الزمان، وإنما الزمان مدلول عليه بدلالة التزامية. تعال إلى الفعل الماضي. الفعل الماضي يقول خصوصية الفعل الماضي أنه يدل على خروج الحدث من القوة إلى الفعل. من تقول ضرب زيد، ضرب زيد، هذا يدل على شنو؟ يدل على أن حدث الضرب خرج من القوة إلى الفعل، وخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود. هذا الفعل الماضي يدل عليه. الفعل الماضي لا يدل على الزمان الماضي، إنما يدل على خروج الحدث المنسوب لزيد، يدل على خروج الضرب المنسوب إلى زيد. زيد بعد أن كان يفكر ويتأمل في ضرب اليتيم للتأدب، هو شاك أضرب اليتيم ما أضرب اليتيم، خطية يتأذى كذا، فهو يفكر ويتأمل، فهو ليس بضارب. بعد ذلك هذا الضرب خرج من القوة إلى الفعل. خصوصية الفعل الماضي الخروج من القوة إلى الفعل ومن العدم إلى الوجود. أو قل بعبارة أخرى، الفعل الماضي يدل على التحقق. الفعل الماضي يدل على النسبة الوقوعية، حتى نرتاح يدل على النسبة الوقوعية. احنا مو قلنا أن الفعل بهيئته يدل على نسبة الحدث إلى فاعل ما، مو هيك قلنا، وهذا ماضي محذور. احنا ما قاعد نقول يدل على الزمان حتى انت تجي تقول الزمان مفهوم اسمي والنسبة حرف من الحروف. لا، الهيئة صحيح حرف تدل على نسبة، لكن هاي النسبة في الفعل الماضي مأخوذة بنحو الوقوع، نسبة وقوعية، يعني تدل الهيئة، هيئة فعل، هيئة تدل على خروج الحدث المنسوب إلى فاعل ما من العدم إلى الوجود، على نسبة الحدث إلى فاعل ما نسبة وقوعية. هذا ما بكل محذور، هذا مو مثل كلام القوم اللي كانوا يقولون شنو، كانوا يقولون الزمان جزء مدلول الفعل. قلنا أصلا ما يمكن أن يدل الفعل على بهيئته، لا يمكن أن يدل على الزمان. ليش؟ لأن الزمان مفهوم اسمي وهيئة حرف من الحروف، لا بد أن تدل على معنى حرفي، على نسبة. هاي خصوصية الفعل الماضي. خصوصية الفعل الماضي الدلالة على التحقق والوقوع والنسبة الوقوعية. طبعا من نقول التحقق مو التحقق بمعنى الاسمي، لا، نقول على النسبة الوقوعية، على النسبة التحققية، على النسبة الوقوعية. ومن الواضح أن النسبة الوقوعية تستلزم الزمان الماضي إن كان الفعل زمانيا، إن كان عفوا الفاعل زمانيا. فإذا قلت إذا 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 قلت مضى المسافر، هذا المسافر زماني، فإذا قلت مضى المسافر يعني شنو معناه؟ يعني أن المضي المنسوب إلى المسافر خرج من القوة إلى الفعل ومن العدم إلى الوجود وتحقق ووقع. هذا بمقتضى الإطلاق يدل على الزمان الماضي. ليش؟ لأن الخروج من القوة إلى الفعل بمقتضى إطلاقه يدل على شنو؟ يدل على الزمان الماضي. أنت حينما تقول خرج السفر من القوة إلى الفعل، خرج الضرب من القوة إلى الفعل، يعني شنو؟ يعني تحقق. حينما تقول تحقق يعني وجد في الزمان السابق على زمان التكلم اللي هو يعني الزمان الماضي. فالزمان الماضي ليس مدلولا تضمنيا للفعل، وإنما الفعل يدل على خصوصية. هاي الخصوصية التي تكون، شوفوا أخواني، التي تكون موجودة في الفعل دائما أبدا، موجودة الخصوصية بالفعل، سواء أسند إلى الزمان أو إلى غير الزمان، سواء أسند إلى الزمانيات أو أسند إلى غير الزمانيات، هاي الخصوصية موجودة، على كل حال موجودة. نعم، إذا أسند الفعل إلى الزمانيات هاي الخصوصية سوف تستلزم الزمان الماضي، فيدل الفعل الماضي إذا أسند إلى زمانيين يدل حينئذ على الزمان الماضي بالدلالة الالتزامية. اللي أريد أقول أن الخصوصية موجودة دائما في كل الموارد لأي فاعل أسند، لكن الخصوصية إنما تستلزم الزمان الماضي إن كان الفعل أو إن كان الفاعل من الزمانيات. طبعا إذا كان الفعل من غير الزمانيات، فإذا قلت مثلا علم الله، إذا لم يكن من الزمانيات الخصوصية موجودة، علم تدل على تحقق العلم، تدل على النسبة الوقوعية للعلم، العلم واقع بلا ريب، علم الله تبارك وتعالى متحقق خارج من القوة إلى الفعل، من العدم إلى الوجود. بل هذا التعبير بجسارة وسوء أدب، نقول علم الله خرج من العدم إلى الوجود، لا، هذا الكلام مو دقيق. ليش؟ لأن العلم ما مسبوق بالعدم، العلم قديم بقدم الذات، العلم عين الذات المقدسة. فنقول علم الله متحقق، علم الله واقع، لكن هذا التحقق وهذا الوقوع، هاي الخصوصية اللي موجودة في هذا المورد في الفعل الماضي لا تستلزم الزمان الماضي. ليش؟ لعدم كون الفاعل من الزمانيات. لما كان الفاعل مو من الزمانيات، هاي الخصوصية موجودة، لا تقول ما موجودة، موجودة لكن لا تستلزم الزمان. هذا بالنسبة إلى الفعل الماضي. أما بالنسبة إلى الفعل المضارع، فخصوصية الفعل المضارع هي أن الحدث المدلول عليه بالفعل لم يخرج في الزمان الماضي من القوة إلى الفعل. خصوصية الفعل المضارع حينما تقول يضرب زيد، هاي يضرب هذا الفعل المضارع، خصوصيته أن الضرب، حدث الضرب لم يخرج من القوة إلى الفعل، وإنما يخرج بعد ذلك. يعني أن خروج الفعل، خروج الحدث من القوة إلى الفعل، خروج الحدث من العدم إلى الوجود، هذا إنما يترقب فيما يأتي. فخصوصية الفعل المضارع أن الفعل المضارع يدل على الترقب، يدل على التوقع، أو قل بعبارة أدق، خصوصية الفعل المضارع أنه يدل على النسبة الترقبية في قبال الفعل الماضي اللي كان يدل على شنو؟ كان يدل على النسبة الوقوعية. يقول الفعل الماضي يدل على النسبة الوقوعية، الفعل المضارع يدل على النسبة الترقبية، هو يترقب حدوث الضرب في المستقبل، يتوقع حصول الضرب في المستقبل. ومن الواضح أن خصوصية الترقب والتوقع هاي تستلزم الزمان الحال أو الاستقبال. فإذا الفعل المضارع لا يدل على الحال أو الاستقبال بالدلالة التضمنية، وإنما هو يدل على خصوصية النسبة الترقبية، وتلك الخصوصية تستلزم الزمان المستقبلي أو الحال، تلازم الوقوع في الحال أو في المستقبل. وهاتان الخصوصيتان ثابتتان للفعل بالوجدان، الخصوصية ثابتة للفعلين، للفعل الماضي والمضارع بالوجدان، لا يمكن إنكارها ولا يمكن التشكيك فيها. والمنبه على ذلك، شوف إخواني، المنبه على وجود الخصوصيتين في الفعلين هو عدم صحة إبدال أحد الفعلين مكان الآخر. أنت ما يمكن إلك حينما تريد أن تحكي عن موت شخص في زمان سابق، مات زيد، ما يمكن إلك أن تقول يموت زيد، يتبدل المعنى، ينقلب المعنى، يكون المعنى خاطئ. ليش؟ ليس ذلك إلا لأجل وجود النسبة الوقوعية في الفعل الماضي ووجود النسبة الترقبية في الفعل المضارع، هاتان خصوصيتان ثابتتان بالوجدان. والمؤشر على ذلك هو عدم إمكان استعمال أحد الفعلين في موضع الآخر. فتقول مثلا ضرب زيد، ويفهم من خروج الضرب من القوة إلى الفعل، وتقول يضرب زيد ويفهم منه ترقب هذا الوقوع. طبعا قلنا إذا كان الفاعل زمانيا، إذا كان الفاعل زمانيا. أما إذا لم يكن الفاعل زمانيا فالخصوصية موجودة إلا أنها لا تستلزم الزمان. وحينئذ بعد نحترز عن اللازم الفاسد اللي ذكرناه سابقا، اللازم الفاسد اللي يلزم على قول النحاة، اللي النحاة قالوا أن دلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية، فإذا استعمل في الزمان والمجردات لابد من المجاز والتجريد. مو المصنف يتقال قال وإلا لزم المجاز والتجريد، على كلامنا لا يلزم، وقلنا هذا المجاز والتجريد منكر بالوجدان، غير مشعور به على كلامنا لا يلزم ذلك. نقول الفعل دائما يدل على الخصوصية، فإذا استعمل في الزمانيات استلزم الزمان، وإذا استعمل في غير الزمانيات في المجردات وفي نفس الزمان لم يستلزم الزمان، فلا موجب للتجريد. هو لا يدل على الزمان دائما أبدا، حتى حينما تستعمل في المجردات لا بد من التجريد، لا احنا ما نحتاج إلى التجريد. ولذلك نقول لا فرق، هذا يؤيد اللي نقوله. لذلك احنا نقول لا فرق بين شنو؟ بين علم الله وبين علم زيد، بين مضى الزمان وبين مضى المسافر، ماكو فرق. احنا نشعر بالوجدان ان لا فرق، على كلامنا نقدر نفسر عدم الفرق بين التعبيرين بين الاستعمالين، نقدر نفسر شعورنا بالوجدان بأن الاستعمال على نسق واحد، نقول لأن الخصوصية موجودة في الموردين، في المورد الأول تستلزم الزمان، بالمورد الثاني لا تستلزم الزمان، خلاص. أما على مبنى القوم، على مبنى النحات، لا بد من التجريد الذي يعني المجازية المنكرة والمنفية بالوجدان. هذا الدليل الثاني واستدراك المصنف. ثم المصنف بعد ذلك، بعد أن بين أن الفعل لا يدل على الزمان بالدلالة التضمنية، وبعد أن انفتح هذا التوهم، نقول إذن شنو الفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع والإثم بعد دلالة الجميع على الحدث وعدم دلالة الجميع على المجاز؟ جاوب الرجل عن الإشكال، قال لا، هذا توهم فاسد. إحنا ما نقول ماكو فرق بين الماضي والمضارع والإثم، الإثم لا يدل إلا على الحدث، أما الماضي يدل على خصوصية النسبة الوقوعية، المضارع يدل على خصوصية النسبة الترقبية، هاتان الخصوصيتان تستلزمان زمانين مختلفين، فصار أكو فرق بين الإثم وبين الفعل من ناحية، وبين الفعل الماضي والفعل المضارع من ناحية أخرى. بعد أن بين ذلك هذا البيان، يجي يذكر المصنف بعد ذلك مؤيدين على تحقيقه، مؤيدان يؤيدان عدم دلالة الفعل على الزمان بالدلالة التضمنية وإنما بالدلالة الالتزامية، وقبل ذلك يؤيدان وجود الخصوصية. فراح يذكر مؤيدين على شنو؟ شوفوا، على وجود الخصوصية في الفعلين وعلى كون الدلالة التزامية لا تضمنية. هذا يجي كلامه، نقرأ هذا المقدار. قال نعم لا يبعد، قلنا هذا نعم استدراك، الغرض منه دفع توهم أن لا فرق على تحقيقك، إذن بعد ماكو فرق بين الماضي والمضارع والإثم، الجميع يدل على الحدث والجميع لا يدل على الزمان. يقول لا، ليش؟ أكو فرق. نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى، لا يبعد أن يكون للماضي خصوصية وللمضارع خصوصية. خصوصية شنو؟ خصوصية أخرى. أخرى يعني شنو؟ يعني غير الزمان، مو مثل ما توهم النحات أن الماضي إلى خصوصية الزمان الماضي والمضارع إلى خصوصية الزمان المستقبل. نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى، يعني غير الزمان، موجبة، هاي الخصوصية موجبة ومقتضية ومستلزمة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي. هاي خصوصية منه؟ يقول في الماضي، يعني في الفعل الماضي. يقول خصوصية أخرى موجبة للدلالة، أولا راح أتحدث عن الفعل الماضي، يقول بالفعل الماضي خصوصية تدل على وقوع النسبة. وين وقوع النسبة؟ يقول في الزمان الماضي. هاي في الزمان الماضي متعلقة بالوقوع، وقوع النسبة في الزمان الماضي. في الماضي هذا مقصوده يعني في الفعل الماضي، يعني بالفعل الماضي اكو خصوصيه تقتضي الدلاله، هاي في الماضي متعلق بالدلاله، الدلاله في الفعل الماضي على النسبه الوقوعيه في الزمان الماضي. واضح العباره؟ زين، هذا بالنسبه الى الفعل الماضي. الفعل المضارع يقول هناك خصوصيه موجبه للدلاله على وقوع النسبه في الحال، هاي في الحال معطوفه على شنو؟ احسنتم، يعني ايضا متعلقه بوقوع النسبه. فبالفعل الماضي وقوع النسبه لكن في الماضي، في الزمان الماضي. بالفعل المضارع وقوع النسبه ايضا لكن في الحال او الاستقبال، وفي الحال او الاستقبال في المضارع، يعني في الفعل المضارع. فيما، طبعا فيما مو دائما، فيما اذا كان او فيما كان الفاعل من الزمانيات. طبعا اذا كان الفاعل من الزمانيات، اسالوا جاوبوني رجاء، هذا فيما كان الجار والمجرور بمن متعلق؟ على طبق ما بيناه بالبحث، تاملوا، اخذوا كفايتكم من التامل، خلصنا العباره، راحتكم باوع لي العبارة شيخنا، لا تباوع لي. ها سيدنا، لا تحفظ العبارة سيدنا، اقرأها. اي نعم، زين، شنو زين، فثلاث احتمالات. شنو المعنى يصير اذا قلنا الجار والمجرور متعلق؟ شيخ يقول بخصوصيه اخرى. ليش شيخنا؟ ليش لا؟ احسنتم، هذا قلت في ضوء ما بيناه بالبحث، الجار والمجرور بمن متعلق. إذا متعلق بالخصوصية، يعني أنت تقول أن الخصوصية ما موجودة إلا إذا كان الفاعل من الزمانيات. إحنا إيش قلنا؟ قلنا هيك، قلنا لا، الخصوصية موجودة دائما أبدا في جميع الموارد، ركزنا عليه هذا بالبحث. أحسنتم شيخ، زين، شنو قلتوا بالدلالة؟ فشنو؟
يعني هذا الدلالة،
زين، شنو تفضلتوا شيخنا؟ أحسنتم، هذا أدق، صحيح نفس المعنى بس هذا أدق. يقول إنما توجب هاي الخصوصية الموجودة دائما، إنما توجب الدلالة إذا كان الفاعل من الزمانيات. أما إذا كان الفاعل مو من الزمانيات فشنو؟ فلا تكون موجبة، مو لا تكون دالة، يعني لا تكون، بحسب العبارة قاعد نحكي، يعني بحسب المعنى صحيح مثل ما تفضلون، يعني معنى واحد، بس احنا قاعد نقول العبارة يعني بمن متعلق الجار والمجرور. ينبغي ان نقرأ الكفاية بهاي الدقة، هاي كفاية مو شيء اخر. يقول فيما كان الفاعل من الزمانيات، ثم اجى المصنف يذكر المؤيدين، قال ويؤيد فان المضارع يكون مشتركا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.